محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الاقتصار على المرجحات المنصوصة أو التعدي منها إلى غيرها، إلى كل ما يوجب أقربية أحد الخبرين للواقع. ذهب جماعة من الأعلام على رأسهم الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمه الله برحمته الواسعة، ذهب إلى التعدي إلى كل مزية توجب أقربية أحد الخبرين للواقع من الآخر، ذهب إلى ذلك. وجماعة من الأعلام على رأسهم أيضا الشيخ النيني رحمه الله قال: لا، نحن نقتصر على المرجحات المنصوصة، نقتصر على المرجحات المنصوصة، على اختلاف بين الأعلام بين المرجحات المنصوصة، بعض يقول اثنين، بعض يقول ثلاثة، بعض يقول أربعة مثلا منصوصة، على العموم فهنا الخلاف حاصل أنه هل نتعدى إلى غير المنصوصة أم لا؟ من ذهب إلى التعدي مثل الشيخ الأعظم وجماعة من الأعلام، من ذهب إلى التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة استدل بثلاث وجوه. استدل الوجه الأول الوارد في مقبولة ابن حنبلة: الحكم ما حكم به أعدلهما وأوثقهما أورعهما، مثلا الأوثقية والأورعية والأصدقية. يقول هذا يكشف على أن المناط الأورع من ذاك باعتبار أن الأوراع أقرب إلى الواقع من غيره، يعني أصدق. خذ بالحكم ما حكم به أصدقهما، فأن الأصدقية توجب الأقربية إلى الواقع، فالمناط هو الواقع، والأصدقية والأوثقية من المرجحات. نعم، هذه مزية توجب كون هذا أقرب، فيتعدى منها إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع، ولو غير الأصدقية والأوثقية، ولو غير الأصدقية والأوثقية. هذا وجه يقول للتعدي إلى غير المنصوص. هذا الوجه لم يكتب له التوفيق. لماذا لم يكتب له التوفيق؟ وأولاً، وهذا ورد في مقبولة ابن حنظل، نحن قلنا هي ضعيف السند عندنا واحد. ثانيا، مع قطع النظر عن ضعف السند، تركنا من ضعف السند، قلنا هذا وارد في الحكم، يعني الحاكم الحكم ما حكم به أعدلهما، الحاكم أنه أوثق وأعدل وأورع وأصدق، ليس الراوي بما هو راوي، مع قطع النظر عن كوني حاكما. فإذا هي ليست أصلا الأوثقية والأصدق، ليست مرجحة لإحدى الروايتين على الأخرى كي نتعدى منها إلى غيرها. يعني التعدي منها إلى الغير لابد من إثبات أولا هي مرجحة، بعد إثبات ذلك نتعدى منها إلى غيرها، وهي ليست مرجحة الأصدقية والأورعية إذا لم تكن يعني إذا كان الأصل هو يعني وضعيف لا يفيد لا يدل على شيء، كيف الفرع منه ما يتفرع منه؟ وعليه فإنصافا هذا الوجه الذي ذكره، لذلك للتعدي هذا الوجه في غير محله إنصافا. الوجه الثاني، الوجه الثاني يحتاج إلى تأمل شيخنا، وهو ما ورد في مقبولة ابن حنظلة فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ينظر إلى من كان من رواياتهم عنا الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. تقول الميرزا النائني رحمه الله وجماعة من الأعلام في تقريب التعدي، يعني وجه التعدي منها إلى غيرها، في تقريب وجه التعدي، يقول فإن المجمع عليه العربي، يقول مراد من المجمع المشهور، إن الكلام ينظر إلى الرواية الذي اشتهرت بين أصحابه، المراد يقول من المجمع عليه يعني المشهور، يعني الرواية المشهورة، هذا المراد منه، الرواية المشهورة يعني ما تكررت في كتب الأحاديث ومعروف عند الأصحاب والرواة، هذا يسمونه رواية مشهورة. يقول فإن المجمع يعني الرواية المشهورة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يقول لا ريب فيه بالإضافة إلى الخبر الشاذ، يعني الريب إضافي، ليس المراد لا ريب فيه بنفسه مطلقا، لا ريب فيه، لا، يقول لا ريب فيه بالنسبة للخبر الشاذ، فالخبر الشاذ فيه ريب، فهو لا ريب بالنسبة للخبر الشاذ. يقول مما يدل على ذلك الميرزا النائي رحمه الله والشيخ الأنصاري وجماعة من الأعلام، مما يدل أنه لو كان المراد من الإجماع هنا الإجماع الاصطلاحي، لو كان هكذا لكان الخبر الشاذ مقطوع العدم، ليس فيه ريب بل معلوم الفساد حينئذ، لأن المجمع عليه بالمعنى الاصطلاحي ما كان مقطوع الصدوف، هذا معناه. لو حملنا فإن المجمع عليه لا ريب فيه، لو حملنا على المعنى الاصطلاحي وهو الإجماع المفيد للقطع بالصدور، هكذا هنا. نعم شيخه كذا ونحن ذهبنا أيضا لذلك. فلو كان هكذا فحينئذ الخبر الشاذ مو أنه فيه ريب، يعني شبهة، مقطوع فساد. فإذا المراد فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني الخبر المشهور لا ريب فيه بالنسبة إلى الخبر الشاذ، يعني الخبر الشاذ ليس مثل الخبر المشهور، باعتبار الخبر المشهور أقرب إلى الواقع من الخبر الشاذ، أو فقل إن الريب في الخبر الشاذ أقوى من الريب في الخبر المشهور، أشد منه في الريب، والخبر المشهور مهما بلغ من الشهرة يبقى خبرا واحدا، يبقى خبرا واحدا، والخبر الواحد يحتمل فيه عدم الصدور، الخبر الواحد يحتمل فيه أنه غير مطابق للواقع. ليش؟ ليس قطعا، يعني جامع احتمال الخلاف، وجامع احتمال الخلاف، الخبر الواحد وإن كان مشهوريا، نعم شهرة عظيمة، شهرة روائية، لكن يبقى هو خبرا واحدا يحتمل مخالفة للواقع. فإذا فالمراد هنا فإن المجمع لا ريب فيه، يعني الخبر مش لا ريب فيه بالنسبة للخبر الشاذ. فإذا كل خبرين كان أحدهما لا ريب فيه بالنسبة للآخر يقدم، سواء كان شهرة روائية أم لم تكن شهرة روائية. يعني بعبارة أخرى كأن هناك التعليل، عموم التعليل، يعني كل خبر لا ريب فيه يقدم على الخبر الذي فيه ريب، يعني لا ريب فيه بالنسبة للخبر الآخر. يعني مثلا عندنا خبر أحدهما منقول باللفظ والآخر منقول بالمعنى فقط دون اللفظ، فالخبر المنقول باللفظ لا ريب فيه بالنسبة للخبر المنقول بالمعنى، لا ريب فيه، وهذا المراد. فإذا إذا حملنا لا ريب فيه على الإضافي، حملناه على الإضافي، معناه هكذا كل خبرين كان أحدهما لا ريب فيه بالنسبة للآخر يقدم عليه، سواء كان منشأ عدم الريب الشهرة الروائية أو أي شيء آخر، أي شيء آخر، وهكذا مفروض هكذا. نعم، أقول من يقول مثل الشيخ النائي وكذا، من يقول بأنه مرجح، أما من لا يقول مثل نحن ومن يذهب إلى ذلك لا هو مرتاح. نحن حملناها على أن المراد من المجمع عليه الذي لا ريب فيه ما كان مقطوع صدور. فإذا يصبح من باب تمييز الحجة عن اللاحجين. نحن عندنا مسألة واضحة، لقى حجة لكن المقابل ليس حجة، لأنه لأن هذا حج وهذا حج وهذا يقدم على ذاك، ما ليس هذا. فإذا هكذا استفادوا، والجواب مع ذلك والجواب أولا، أما على مبنى من ذهب أن المراد من الشهرة هنا هي الإجماع الاصطلاحي بقرينة فإن المجمع عليه لا ريب فيه فهو مرتاح البال. ليش؟ لأنه عندنا المراد من المجمع لا ريب فيه يعني في نفسي لا ريب فيه، يعني حقيقة لا ريب فيه، يعني مطلقا لا ريب فيه، لا أنه بالإضافة إلى الخبر الشر لا ريب فيه، هو مطلقا لا ريب فيه سواء كان بالمقابل لخبر الشاب أو لغيره. وحملنا لا ريب فيه على القطع، يعني الخبر المقطوع الصدور لا ريب فيه أصلا من جميع النواحي، مقطوع الصدور مطلقا لا ريب فيه. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك هي ليست مرجحة، فضلا عن التعدي منها إلى غيرها، فضلا عن التعدي منها إلى أصلا هي ليست مرجحة لأحد الخبرين على الآخر، إنما هي لتمييز الحجة عن اللا حجة. هذا بناء على من ذهب إلى ذلك. إن قلت بناء على مبناكم، ليش يقول الخبر الشاذ فيه ريب لازم يكون مقطوع الفساد، يعني مقطوع عدم الحجية؟ لما تقول فيه ريب يعني فيه شك، الريب يعني شك، وفيه شك إذا كان الخبر مجمع عليه مقطوع الصدور يعني الخبر معارضه ماذا يكون؟ مقطوع عدم الصدور، لا أنه فيه ريب، مقطوع عدم الصدور. جوابه نقول صحيح، لكن قد نقطع بصدور الثاني للتقية مثلا، ما يدري، يعني ليس بالضرورة أنه يعني نقطع، لا قد نقطع بصدوره لكن صدر ماذا؟ تقية، يعني لخلاف الواقع. فرايب ليس بالضرورة أنه نقطع دائما بعدم صدوره، لا قد نقطع بصدوره، قد نحتل بصدوره، قد نقطع بصدوره. بعد حجة أحسنت، هم يقولون بالصدور، نحن نجاوب أنه نقطع بعد حجة حينئذ صحيح. فحينئذ بالنتيجة لا منافاة بين فرض المجمع لا ريب فيه وبين فرض الريب في الخبر الشاذ المقابل له. يعني على العموم نحن هكذا نجي. الشيخ النيني ماذا أجاب؟ نحن يعني مرتاحون. الشيخ النيني عنده هنا المراد من المجمع يعني الشهرة الروائية المراد منه، وعنده يصح الترجيح بالشهرة الروائية. وماذا يجيب الشيخ النيني هنا؟ ماذا يجيب؟ انظر إلى جوابه ميرزا النيني رحمه الله. يقول هنا المراد فإن المجمع يعني الخبر المشهور. يقول ما معنى لا ريب فيه؟ يقول لا ريب فيه في نفسه. يقول شيخنا إذا كان لا ريب في نفسه يعني مطلقا لا ريب فيه، ينبغي أن يكون الخبر الثاني ماذا؟ مقطوع عدم الصدور، يعني فيه ريب، يعني فيه يعني خلاص، يعني هو غير حجة أصلا، المفروض غير حجة. ما تحملت لا ريب فيه في نفسه، وحملت هنا الشهرة الروائية، كيف يجتمعان؟ يقول هكذا المراد الخبر المشهور لا ريب، يعني نطمئن بصدوره وإن كنا نحتمل عدم الصدور. يقول اطمئنان شيء والقطع شيء آخر. فإن المجمع عليه لا ريب فيه يعني الخبر المشهور نطمئن بصدوره، ويعني تسكن النفس، تركن إليه النفس، تركن إليه الخبر المشهور وإن كان يحتمل خلاف الواقع، إلا أن الشارع نزل هذا خلاف الواقع منزلة العدم. وعليه يصبح هكذا. يقول الشيخ النيلي، يقول المراد من المشهور الذي نطمئن بصدوره. نحن نجيب الشيخ النيلي، إذا كنت تطمئن بصدوره معناه الخبر الآخر غير حجي، لأنه نطمئن بعد صدوره، فالمعارض له إذا تطمئن بصدور هذا يعني تطمئن بعدم صدور ذاك، وإذا اطمئنيت بعدم صدور الشاذ معناه غير حجة. إذا كان غير حجة كيف تقول أنه هنا للترجيح؟ الترجيح متفرع على كونهما حجتين، هذا حجة في نفسه، هذا حجة في نفسه. إذا كان أحدهما يعني يطمئن بصدوره، الآخر ينبغي أن يطمئن بعدم صدوره، يقول لا، لا ملازمة، لا، نحن مسكوت عنه الآخر، فيه ريب، يقول فيه ريب، فيه ريب، هذا ليس إلا نعم المشهور لا ريب فيه، يعني تسكن إليه النفس، ذاك فيه ريب. وعليه يقول الشيخ النيني هكذا، يقول كل خبر بالنسبة للخبر الآخر اطمأنت إليه النفس، سواء كان سبب الاطمئنان الشهرة أو غير الشهرة، فيقدم عليه، يقدم عليه. وهو ليس من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، يقول الاطمئنان يجامع احتمال الخلاف، يبقى أن هذا الخبر المشهور يحتمل أنه غير صادر، يبقى الاحتمال موجودا. يقول الخبر الآخر الشاذ الذي لم تطمئن النفس إليه وفي نفسه حجة، حجة، يعني لولا الخبر المشهور لأخذنا به، لأخذنا به. فحينئذ يقول الشيخ النيني رحمه الله، يقول هنا يستفاد منه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه يعني الخبر المشهور، الخبر المشهور تطمئن إليه النفس بالصدور، يعني نطمئن أنه صادر عن المعصوم، نطمئن وإن كان في خزانة النفس، وإن كان في خزانة النفس احتمال الخلاف موجود، لأن الاطمئنان ليس قطع، الاطمئنان ليس قطع.
احتمال الخلاف
ألغاه الشارع، نعم،
اطمئنان بعدم الصدور في طرف آخر لا يلزمه القطع بعدم الصدور.
لا، قد لا يكون، لا لا، قد لا يكون اطمئنان بعدم الصدور أيضا. أخ شيخنا أيضا يعني لا يلازم اطمئنان بعدم الصدور للشاذ، مشكوك عنه،
فيبقى حجة،
ويبقى حجة
في مقام تأمين.
هو يقول هكذا، وهو يقول هكذا، ما أنا أقول هكذا، وهو يقول هكذا، يبقى حجة.
أين الإشكال في هذا الكلام؟ يعني حد نفسه كلام
أين الإشكال؟ نحن ذكرنا الإشكال وين؟ معنى لا ريب فيه في اللغة. اسمعوا لي شوي. اسمع، اصبر علينا شيخنا، ذكرنا بالأمس السر. معنى لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، وفي الواقع هكذا. الريب ماذا الريب؟ حقيقة. ولذا هو يقول في نفسه لا ريب فيه. ليس بالإضافة، حتى الشيخ النيني يقول أنا أقبل أنه لا ريب فيه مطلقا. لكن حمل الريب على هذا المعنى، وهو يقول لا ريب فيه ليس بالإضافة، لكن حمل الريب على، نحن نقول خلاف الظاهر هذا الحمل، ليش تحمل لا معنى عند لا ريب فيه؟ تقول يوم عند الناس تقول هذا الكلام لا ريب فيه، كان أصلا لا شك فيه أصلا. على العموم يقول الشيخ النائمي تصبح هذه الجملة، فإن المجمع للا ريب فيه، يقول هذه يمكن أن نتعدى منها إلى غيرها، وهو كل خبر فيه مزية توجب اطمئنان النفس بصدوره على غيره، سواء كان منشأ الاطمئنان الشهرة أو غير الشهرة، يقول أنا أقبل ذلك. ولكن أين الخصائص والمرجحات التي توجب الاطمئنان غير المنصوصة؟ أين؟ يقول أنا أقبل الكبرى، أن كل ما كان يوجب اطمئنان النفس بصدوره يقدم على الخبر الآخر إذا كان هناك مزية في الخارج، أنا أقبل أن أتعدى منه إلى غيره. لكن وين في الخارج هذا الأمر؟ إلا أنه لو حصل أقبل به، يقول الشيخ. على كل حال نحن قلنا لا، نحن في غير محله، نحن بالإضافة إلى ضعف الرواية سندا. طيب، المرجح، الوجه الثالث للتعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها. تبي شيخ انظر إلى هذا الوجه الثالث في التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها. الوجه الثالث التعليل الموجود في المقبولة والمرفوعة ومقدمة الكوليني رحمه الله، فإن الرشد في خلافهم. فإن الرشد وين؟ في خلافهم. يقول خذ بما خالف العام كذا عرضه ما، فإن الرشد، يعلل، فإن الرشد في خلافهم، يعلل التعليل. فإذا كان ما معنى الرشد في خلافهم؟ يعني الخبر المخالف أقرب إلى الواقع من الخبر، هذا معنى هو الرشد، يعني الحق فيما خالفهم أقرب من الحق فيما وافقهم، هذا معناه. فكل شيء يوجب الأقربية نعمل به حينئذ، سواء كان خلاف العامة أو غيره. يعني المناط ماذا؟ الأقربية إلى الواقع، هذا معناه. أولا مولانا أنظر إلى الرواية، هذا الفقر الموجود في الرواية، هذه عبارة فإن الرشد بهذا التعبير، أولا هذه لم تكن موجودة في المقبولة. الموجود في المقبول شيء آخر، هذه العبارة فإن الرشد في خلاف موجود في عبارة الكوليني رحمه الله، قدمه موجود في عبارة الكوليني، طيب ليس موجود في المقبول، هذا أولا. ثانيا الموجود في المرفوعة فإن الحق في مخالفهم في مرفوع الزرارة قريبة لعبارة الكوليني، موجود فإن الحق فيما خالفهم. الحق فيما خالفهم ماذا؟ يعني كل ما كان مخالف هو أقرب إلى الحق. طبعا ليس المراد هنا الرشد في خلف، يعني دائما غالبية ولا كثير من الأحكام موافقة لهم وهي حق، وهي حق، فالمراد غالبا هكذا. لا فرق، رشد الحق واحد مرادف لي. الموجود في المقبولة ما خالف العامة ففيه الرشاد، ما خالف العامة ماذا؟ ففيه الرشاد. طيب هنا شيخنا انتبه، أولا الموجود في المقبول ما خالف العامة ففي، وليس تعليل هذا، إنما حكم، يعني الذي يخالف العامة مخالف فيه الصحيح، فيه الرشاد، فيه الحق، هذا ليس تعليل، هذا واحد، إنما حكم ما خالف العامة فخذ به مثلا، هكذا المراد. ثم لو سلمنا، لا أريد أن أقول كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أن ما خالف العام يقول ليس تعليل، هذا حكم، يقول الذي يخالف العام خذه، هذا معنى العبارة. تقول ما خالف العام فيه الرشاد، ما معناه؟ يعني ما خالف العام خذه، هذا يقول معناه هكذا، يعني خذ ما خالف العام، هذا حكم ليس تعليل. أنا لا أريد أن أسلك هذا المسلك، أفرض هو تعليل، يعني أقصاه ماذا؟ هو علي، يعني ليش نأخذ بالخبر المخالف؟ ليش؟ لأن الرشد في خلافهم، لأن خلاف فيه الرشاد مثلا. نحن عندنا جواب، هذا الجواب أصله للميرزا النائين رحمه الله برحمته الواسعة، نعمل جواب انصافا، نعمل جواب حاصل. يقول الميرزا النائين رحمه الله، يقول إذا أردت أن تعرف، يعني نحن دائما يعني عادة في البحث نختلف، نقول أن هذه العبارة ظاهرة في التعليل أو هي حكمة، يعني هي حكمة أو علة، وطبعا فرق شاسع بين الحكمة والعلة. إذا كان علة فالحكم يدور مدارها إذا كان أما الحكم لا، الحكم لا يدور مدار الحكم. أنت كيف تميز الموجود أنه علي أو حكمي؟ الشيخ النائيني رحمه الله يقول أنا أعطيك قاعدة عامة تستطيع من خلالها أن تميز العلة من الحكم، وهي حاصل هذه القاعدة هنا التي يذكرها الميرزا النائيني رحمه الله ورحمته الواسعة. يقول إذا كان الموجود في العبارة العلة تصلح به، تصلح أن تكون كبرى في نفسها، تصلح فهي علة، وإذا لم تصلح فهي حكمة. مثلا خذ مثال لذلك، يقول الخمر حرام لأنه مسكر. خذ العلة وإلا أنه مسكر تستطيع أن تجعله كبرى، كل مسكر صحيح. الخمر حرام لأنه مسكر، بإمكانك أن تقول كل مسكر حرام طبعا. فتجعل العلة كبرى قاعدة، تجعلها قاعدة وحدها، تجعلها وحدها وترتب عليها. ولذا قلنا إنها جهة تقييدية للعلة، دائما جهة هكذا تقليدية، يعني تصلح أن تكون موضوع بعد ذلك، تصلح أن تكون موضوع. مثلا تقول يحسن ضرب اليتيم للتأديب، للتأديب. وهناك يصح أن تقول كل تأديب حسن، أم صحيح جعلها كبرى واحدة، يحسن ضرب اليتيم للتأديب، اجعل التعليل كبرى لحالة، كل تأديب أو يحسن التأديب، أو صحيح صحيح. مثلا فإن المجمع عليه لا ريب فيه، العلة لا ريب فيه، كل لا ريب فيه خذه، خذ به، أو صحيح صحيح. أما هنا ما خالف العام خذه لأن فيه الرشاد، لأن فيه الرشاد، هكذا لأن فيه الرشاد. هل تستطيع أن تقول كل ما خالفهم فيه الرشاد؟ لا، لا يمكن. كل ما خالف ليس فيه الرشاد، إنما كثير مما خالف فيه الرشاد، ليس كله، يعني غالبي. وفعلا هو هكذا، أن الجماعة يستنبطون من الأحكام من الأقيسة، القياس الباطل عندنا، من الاستحسان، من المصالح المرسلة، موجود عندهم يعني إنصافا. يعني من يلاحظ استنباطاتهم في الأحكام الشرعية يجد يعتمدون على الاستحسان والأقيس وكذا، وتركوا أهل البيت عليهم السلام، فظلوا وأضلوا. وقعنا كذا، ظلوا وأضلوا، تركوا أهل البيت عليهم السلام، ظلوا وأضلوا. فلذا كثير من أحكامهم يعني في غير محلها، في غير محلها. ولكن أيضا عندنا جملة من الأحكام يعتد بها، يعني نتوافق معهم وهم يتوافقون معنا. فليس كل ما خالفهم فيه الرشاد، قد يكون ما وافقهم فيه الرشاد، قد يكون ما وافقهم فيه الرشاد، لكنه نحن قلنا يعني ما خالف فيه الرشاد يعني غالبي. وفعلا كثير من الأمور إن خالفت العامة ففيه الرشاد. ولذا إذا تلاحظ، إذا تلاحظ فقه، أنا كنت أقرأ يعني أبتلي أحيانا في فقههم، ماذا أفعل؟ أبتلي. فكنت أقرأ يعني ترى عندهم أحكام عجيبة وغريبة وإنصافا، يعني من أراد أن يستقصي، ولو كان يعني من دأب الاستقصاء المعايب وهذه الأمور لأتيت كتابا كبيرا من هذه الأمور إنصافا، يعني فيها عجيب الأحكام، لا فيها آية لا رواية لا كذا، استنبطوها من القياس أو الاستحسان أو المصالح، ما كثير من الأمور، وبطلانها واضح أيضا، يعني بطلانها واضح أصلا. فصحيح هذا كلام محله أنه يعني ابتعد عنهم. الابتعاد يوجب الأقرب إلى الواقع، لكن ليس كليا، ليس كليا. فهنا يستطيع أن نقول أن ما خالف العامة ففيه الرشاد، أو لأن الرشد في خلافهم، لا تستطيع أن تجعل كبرى أن كل ما خالفهم فيه الرشاد. لا، طواف 7 أشواط، هل تقول أنه وافقناهم فيه الرشد فيه باطل؟ نعم، عندهم يعني الشك في الطواف، حتى الطواف الواجب عندهم يبني على الأقل، يبني على الأقل عندهم الطواف شك. وعند أبو حنيفة أنه الطواف بالنسبة للطهارة، بالنسبة للطهارة، وحتى الجماعة يعني كثير منهم لا يلتزم.
إنما الكلام في المقالات العامة بعد العمل بالمرشحات المنصوص عليها.
تحضر.
فليس الكلام في أخذ المقالات العامة من بدء لكي يكون الميزة.
هو نحن كلام الترجيح كلامنا.
لا خلاف
اصلا
عندنا ولا
تعارض. لا، كلام من حيث التعدي يا شيخ. لا، نحن نبين هل تجعل كل ما خلف فيه الرشاد كبرى؟
صحيح، لكن بعد الاخذ بالمرشحات
ادري شيخنا، بعد الاخذ هل تستطيع ان تقول كل ما خلف فيه الرشاد؟ ما هو الكلام هنا؟ يا شيخنا، وكلام هنا هكذا، نحن سلمنا أن مخالفة العام مرجح، إنما الكلام في التعدي. هل يفهم من هذه العبارة في خلافهم التعدي منها إلى غيرها، باعتبار أنها دلت كل ما خالف فيه الرشاد، بحيث أنه كل ما أوجب الأقرب إلى الواقع؟ هل يفهم منها هكذا الكلام هنا؟ أولا نناقش أنه لا يمكن أن تكون كبرى، هذه كلام هنا لا يمكن أن تكون كبرى. فأنا أذكر بعض الكثير من المسائل الذي ذهبوا فيها إلى الخلاف. على كل حال، هذا شيء آخر، شاهد الحال. فهذا لا يمكن أن يكون علي في المقام. طيب، الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة إن القول بعدم التعدي هو الأنصاف، هو الأنصاف. يعني نقتصر على المرجحات المنصوصة التي ثبت اعتبارها، ليس كل مرجح منصوص. بعد أن عرف ذلك، هناك شيء يتعلق بهذا البحث قبل أن نأتي بالأخبار التي تستدل بها على التخيير بين المتعارضين. التخيير قول معروف، التخيير بين المتعارضين. اثنين، نعم، موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة. طيب، هناك شيء عادة نحن نذكره، هل هو من باب التعارض أم لا؟ حاصله، إذا وردت رواية رواها الكوليني رحمه الله شيء بألفاظ كذا وكذا، ورواها الشيخ بألفاظ أخرى مع وحدة السند، مع اختلاف السند واضح جدا أنهما رواية، مع وحدة السند، فهل هما رواية واحدة أم روايتان؟ أم روايتان؟ أو رواية واحدة رواها الشيخ لكن نسخ مختلفة، نسخ مختلفة. يعني مثلا ورد عندنا رواية الأصبغ، رواية ضعيفة فيها يعني أشخاص ضعيفين، عن أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. ذكرناها في أبحاث الموتى، هذه ضعيفة قلنا بالرواية. من جدد أو من خدد أو من حدث قبرا أو من خدد قتل أصحاب الأخدود، نسخ مختلفة. قلنا على الخلاف ذاك الوقت ما كانت النقط متعارضة، من جدد قبرا أو من خدد أو من حدد، نسخة مختلفة. فإذا اختلفت النسخة، يعني الشيخ في نسخة يذكرها كذا ثم نسخة أخرى له بلفظ آخر، هل هذا من باب التعارض؟ لا. أولا اعلم، اعلم تعدد التفسير في الرواية قطعا ليس من باب التعارض، يعني الرواية واحدة بلسان واحد، لكن اختلفنا في تفسيرها، رواية واحدة تعدد التفسير فيها، فلان يحملها على معنى، فلان يحملها على معنى آخر مثلا، وعندنا كثر من الروايات هكذا، يعني ليس رواية وروايتين وثلاثة، وما شاء الله كان من الروايات مولانا أنه يعني شخص يفهم شيء وشخص آخر يفهم شيئا آخر منها. فحينئذ هل هذا من باب اختلاف الرواية، يعني تعارض الروايات أم لا؟ يعني مثلا في معتبرة مسمع بن عبد الملك سيد المسامع، وكم مسمع عندنا؟ ثلاثة وأربعة، هو سيدهم، أبو سيار الشيخ كرديد يعبر عنه، إيه ما أسمع كردين يعبر عنه، الإمام الصادق يقول إني لا أعدك يا أبا صيار لأمر عظيم. على كل حال، فعن الإمام الكاظم عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شهد. اختلفوا في تفسيرها، ويترتب عليه حكم جدا مهم، يعني بالنسبة للوقوف نحن ذهبنا أنه ذكرنا هذا المعنى، أنه لو تعمد الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر ووقف في الليل مثلا يصح حجه، لكن يكفر بشات، وخالف يعني يأثم لكن لا يبطل حجه. الشيخ رحمه الله وشيخنا الجليل شيخنا الأستاذ علي الرحمة وجماعة قالوا لا، إذا تعمد الخروج من مزدلفة قبل طلوع الفجر ولم يرجع قبل طلوع الشمس بطل حجه. يقول حتى تفسير لها هذا يحتاج، فشاهد الاختلاف في التفسير، تفسير الرواية تعارض ليس تعارض قطعا، لا يقال الروايات متعارضة، لا أصلا ليست الروايات متعارضة، هذا خلي بالك شيخ. أما إذا اختلفت النسخ، اختلفت فالإنصاف إذا كانت السند واحد ويعني الراوي يعني الذي ذكرها مثلا الشيخ رحمه الله لم يختلف مع الكلين، هو رواها الشيخ رحمه الله، لكن مرة رواها مثلا بلفظ كذا ونسخة أخرى للتهذيب، نسخة أخرى إذا تلاحظ أحيانا في الوسائل يقبل هليلين نسخة في نسخة كذا، هل هذا تعارض؟ إنصافا هذا ليس تعارض، لا يقال يدخل في أحكام التعارض، يعني ممكن أن يقول هذا يعني من باب الحجة ولا حجة، تمييز الحجة ولا حجة انصافا، لأنه هو الشيخ رواها وما ندري رواها لنا بهذا الشكل أو بذاك الشكل، فليس روايتين، رواية واحدة، ما ندري كيف رواها لنا، ما ندري، فلا يكون تعارض إلا إذا ثبت لنا أن يعني من كان ينسخ الرواية يكتبها عن الشيخ مثلا، وفي الصرف ما كان طباعة، أخ شيخنا ما كان طباعة في الصرف، كان ناسخ ينسخ، يعني الشيخ كتب التهذيب ثم لئلا يتلف كانوا ينسخون الكتاب، يأتي شخص ويكتب موجود في التهذيب ينسخه هكذا، يأخذ نسخة منه، فلان ينسخه، ما كان طباعة، فإذا كان هذا الناسخ ثقة يعرف ممكن أن يكون تعارض، لكن تعارض من الشيخ، يعني تعارض عن الشيخ، هل ما ندري يعني صدر من الشيخ هذا ثقة وهذا ثقة، أفرض مثل الإمام الصالح عليه السلام حدث بحديث وخرج اثنان من عنده عليه السلام، أحد يقول ابن ما ثقة حدثني كذا، والآخر يقول حدثني كذا، ماذا يكون هذا؟ وتعارض، وحينئذ نفس الشيء تعارض إذا ثبت أن كل منهما ثقة، وإلا يكون باب تمييز الحجة عن لا حجة. أما إذا كانت الرواية مرة الكليني ينقلها ومرة الشيخ وهي مختلفة، وإن كان السند واحد انصافا هنا انصافا أنه تعارض، يعني لا معنى لما ذهب إليه الهمداني رحمه الله يقول من باب تمييز الحجة عن لا حجة، أخي ليش تمييز الحجة عن لا حجة روايتان مختلفتان يتعارضان، هذا مضمون شيء هذا مضمون شيء، إلا إذا كان اختلاف يسير جدا في المتن بحيث نطمئن أنه ماذا من باب تمييز الحجة، يعني رواية واحدة ليس روايتين. وأحيانا أنا يعني أذكر يظهر نعم كثير عندنا الاختلاف يسير جدا والسند واحد، وأنا لا تقول روايتين رواية واحدة، وبما أنه لم يثبت الزايد فالأصل عدم ثبوته على فرض إحدى الروايتين في إضافة أخرى. صافي الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أنه نتعامل مع الروايات حسب الموارد، مرة نراها تعارض ومرة يكون رواية واحدة من باب تمييز الحجة عن اللا حجة. يبقى الكلام في أخبار تخيير الوارد في المقام يأتي في محله إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.